بعضهم يقول انه في البحث الخارج قال سيدنا الاستاذ وقال الشيخ الاستاذ يقول انا من اباحث الخارج قال سيدنا المسجل هي لانه مسجل كلهم سجل بحث خارج واحنا ناخذ من المسجل يقول قال سيدنا المسجل يقول من اباحث الخارج فشاهد على المسجل يقول وضع المركبات عندنا افراد كلمات نقرأت وعدنا كلمات مرتبة تشكل جمل هذا تقسيم والتقسيم آخر عدنا مادة وعدنا هيئة عدنا مادة وعدنا هيئة فاثنين في اثنين خارج عدنا أربعة يعني الكلمات المفردة لها وضع للمادة ولها وضع للهيئة والجمل التركيبية لها وضع للمادة ولها وضع للهيئة فتقسيم بلحاظ انفراد وتركيب وتقسيم بلحاظ مادة وهيئة فصارت الاحتمالات أربعة أي منها متحقق وأي منها لا وضع مادة للكلمات المفردة موجودة كلمة كتاب كلمة ضرب كلمة مسجل وضع المادة يعني الحروف الثلاثية الأصلية المكونة للمادة ماذا معنى وضع المادة كما نعلم ضاد راء باء هاي مادة ضرب فوضع مادة للمفردات أفضل صحيح وضع هيئة للمفردات كما أفضل كصيغة فاعل صيغة مفعول صيغة بعيد هاي وضع هيئة للمفردات كما أفضل صحيح وضع هيئة للمركبات أفضل كتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم لإفادة الاختصار إياك نعبد أقلها نعبدك مو نعبد إياك يا شيخ علي مثل ما مثلنا فيما سبق من الكلام قال أن الضمير يكون متصلا إذا هذا أولى من المنفصل إيه هو اقتراحك علي أقول فأقول قد أخذت به يعني إيه زين فأقلها نعبدك فتقدم الضمير على الإفادة الاختصار إياك نعبد وشوف الجملة مركبة هيئة الجملة مركبة قدم ما حقه التأخير أكثر ما حقه التقديم فهي هيئة ما الجملة نفس جملة مبتدأ وخبر تفيد الحمل والإسناد والنسبة صح وإلا زيد خديها أنا أسد خديها أنا هذا علاقة من سواك بجملة مبتدأ وخبر أفادت معنى وهو حمل معنى الأسدية على زيد أيضا هيئة للجملة فصار اذا هم اكو عندنا وضع هيئة للمركبات اصار ثلاث امور مسلم موضوع الكلام هنا هل موضوع مادة اصل المركبات جاء زيد كلمة جاء مفردة موضوع لها مادة الجيم والكلام زيد مفردة هم موضوع لها مادة اكو مادة موضوع لمجموع جاء زيد غير وضع جاء المستقل وزيد المستقل وضعنا جاء زيد مادة جديدة للمجموع وقلناها ما لا معنى هو نفس وضع المفرد لجاء ووضع المفرد لزيد لو جمعت بينهما ينتج مادة المجموع مجموع المادة يساوي مادة المجموع خوش نظرية أيضا مجموع المادة مادة جاء أو مادة زيد ينتج مادة المجموع ما عندنا وضع لمواد المركبات وإنما مواد المركبات هو ناشئ من ضمن مواد مفرداتها ما نحتاج إلى وضع جديد له بس وضع لهيئة المركبات أفضل صحيح وإلا هيئة زيد وحدها وهيئة جاء وحدها نقدر نضمها بهيئة جديدة تفيد معنى جديد ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات هاي هيئة انفرادية قلنا الاحتمالات أربعة هيئة انفرادية قال هي موجودة أكيد هيئة المشتقات فاعل هيئة لمفرد مفعول فعيل وأخرى هيئة في المركبات قال أيضا موجودة كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة الحمل والإسناد والنسبة حمل الأسدية على زيد الآخرين وكهيئة تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم لإفادة الاختصاص بإياك نعبد، أيضا هاي موجودة. مثلا هيئة استخدام النفي مع إلا لإفادة القصر والحصر، لا إله إلا الله، هي كلها هيئات تركيبية معي أيضا موجودة، هيئة مفردة موجودة، هيئة مركبة موجودة. قال ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي كباقي. على التقسيم لحروف كان واضح، هو لا أشبه بالتقسيم المنطقي الثنائي، فاتونا أن الوضع قد يكون المعنى للمفرد وقد يكون للتركيب، والوضع قد يكون للهيئة وقد يكون المادة، فكانت أربع احتمالات. هيئة مفردة موجودة وهي شنو المشتقات، مادة مفردة موجودة وهي سائر الكلمات والمفردات الموجودة بالمعاجم، كلمة ضرب كذا ثم كتب سنة المادة، يعني الثلاثي مالها. هيئة تركيبية أصل كالحمل جملة مبتدا وخبر، كالنفي يجي بعد الاستثناء لإفادة القصر كتقدير. يبقى مادة تركيبية أقوى قال لا حاجة إليه، نفس ضم مواد المفردات ينتج مادة المجموعة من دون إضافة وضع جديد للمادة. جاء مادة جاء ضم إلى مادة زيد تنتج مادة جملة جاء زيد من دون حاجة إلى وضع مادة جديدة. قال بل هو لخون معه، ولعل من ذهب إلى وضعها أي من قال بالوضع للمركبات أراد به وضع الهيئات للمركبات، وهذا صحيح، وقلنا لا الوضع للجملة بأسرها يعني هم لمادتها وهم لهيئتها، ما له معنى الوضع لمادة الجملة. قال زيادة على وضع أجزائها، نفس مجموع وضع مواد الأجزاء ينتج وضع مادة المجموع، هذا واضح. فيعود النزاع حينئذ لفظيا، وهذا دليل المصنف ذيك النزاعات المعقدة بعلم الأصول، يرجعها الشيخ المظفر نزاع لفظي ويوقع التصالح بين الطرفين وكأنه كل شيء مرفوض. يقول إذن الذي قال ويا أخو قوله، واحد يقول بالوضع للمركبات، واحد يقول بعدم الوضع للمركبات، قولين متناقضين. يقول لا ما متناقضين، قولتين موجبات. الذي قال بالوضع للمركبات نظر إلى الهيئة، والذي قال بعدم الوضع المركبات نظر إلى المادة، فالنينهم صحيح والنجاع لفظي بينهم، ما في مشكلة بينهم. هذا انتهى المطلب. قال علامات الحقيقة والمجاز، أي أنه نحن نعلم باللغة، يقينا كتب اللغوية أكثر عن عدم نادر كالمفردات للراغب مثلا، هذا اللي شايفه يقال الكشاف للزمخشري مثلا، هاي لا تعطي المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ، ثم تعطي المعاني الأخرى التي استعمل فيها اللفظ، فيبين بين المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ والمعاني الأخرى التي استعمل فيها من غير وضع له، يميز. بس غالب كتب اللغة والمعاجم يطيب كلمة كذا من يجي يتناولها معناها كذا، كما في قولنا هج معناها كذا، كما في قولنا هج، ما يميز بين الحقيقة والمجاز. فعدم ذلك كلمة وسنة الاستعمال أعلم من الحقيقة والمجاز، مستعمل فيه صحيح، الحقيقة مستعمل فيه والمجاز مستعمل فيه، فشلون أميز أن الاستعمال هل هو على نحو الحقيقة بمعنى أن اللفظ وضع لها المعنى أم على نحو المجاز؟ قال وضعه علامات، علامات الحقيقة. فهذا المبحث إذن يتناول هذا الشكل، علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان إما من طريق نقص أهل اللغة، وسيأتي إن شاء الله بجزء ثالث أن قول اللغوي ليس بحجة، اللغوي لو قال كذا وإنما المجتهد عليه أن يكون مجتهدا في سائر العلوم ومنها علوم اللغة. قالوا الفاعل مرفوع، من قال الفاعل مرفوع؟ من جابوا قاعدة اللغة العربية؟ قال استقرأوا كتب العرب وكلمات العرب، وأنا بين يدي كلمات العرب وأقوال النحويين وأجي أدرسها وأجتهد وأستنبط من جديد. فقول اللغوي ليس بحجة لا بالنحو ولا بالمعاني بالمعجم، لغوي شنفة مش رسوليين، جرم نفسهم فوق الجميع، شنو بعمل له؟ يخلط بين الحقيقة والمجاز. يقول لي هذا اللفظ مستعمل بكذا مستعمل بكذا مستعمل بكذا. وهوني أمامي كلمات العرب وأستقرئ من كلمات العرب وأشغل معنى الموضوع. فقول اللغة ليس بحجة، بس لو فرضنا أن نصف أهل اللغة أفاد الاطمئنان عندنا. الفاعل مرفوع ما يريد له تحقيق، هذا بعد من إيه منه كأنه أصبح من الواضحة. أو لكونه هذا نفس الإنسان اللي يريد يميز من الحقيقة والمجاز، لكونه نفسه من أهل اللغة ومتخصص ومستقرأ كلام العرب، فإذا علم أن لفظ كذا كالأسد موضوع لمعنى كذا وهو الحيوان المفتري، لا كلام لأحد في ذلك، هو يعرف معنى أسد موضوع حقيقة الحيوان المفتري، فإنه من الواضح أن استعمال لفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره كالرجل الشجاع مجاز. لهذا ما عندنا كلام
أهم من المجاز،
لأننا علمت أنه موضوع لهالمعنى الكلام مو بالاستعمال. لا شوف، قد يعلم الإنسان أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، مو مستعمل. مستعمل بل الاستعمال أهم من الحقيقة والمجاز. لا، علمت أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، وعلمت علم الأصول إنما يؤسس لحالات الشك، أما حالات القطع والعلم قطع أنت عالم لا يجب لك نعلمك. وقد يشك أو وقد يشك هذا الإنسان، ما أدري، في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة، فلا يحتاج الى نصب قرينة عليه. هذا الفرق الحقيقة والمجاز، لان المعنى الحقيقي اللفظ الموضوع حقيقة لمعنى تطلقه من دون قرينة، اما المعنى المجازي عليك ان تبدا قرينة وياه، لان اذا ما انطلق قرينة اما راح ينقلب الذهن للمعنى الحقيقي وانت تريد المجازي. فاذا قلت رأيت اسدا وسكت وتقول لقصدي انا رجل شجاع، او مثلا اجاب شخص قلت له ترى بهذا الشارع اكو اسد، هو هم استوى اخينا قلب من هجه، قال له تعال يا معوض وين هزم، انا قلت اسد رجل شجاع، هذا كنت بعيد غير تكتب قرينة، انت نادرك اسد من دون قرينة، انا كيف حيوان مفتري على المعنى الحقيقي، فاردت بالآثار. اما اذا اردت المعنى المجازي كنت تكتب قرينة على ذلك. هذا الفرق. يقول هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصف القرينة، أو على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصف القرينة. وقد ذكر الأصوليون للتعيين ولتمهيد الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه اللفظ موضوع لذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز، طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها. الأول التبادل والاشتراك الذهني والانسباق الذهني، مجرد تقال كلمة أسد ينفرد ذهنك ويتبادل لغوية حيوان مفتري. قالوا هالتبادل العلامة الرئيسية على أن المعنى موضوع، على أن اللفظ موضوع لهالمعنى. قال التبادل دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، صحيح؟ والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة، إما المناسبة الذاتية كانصراف الذهن من الدخان إلى النار، بعد ما تشوف دخان أقول أكو نار، هاي مناسبة ذاتية، ألقى ذاتي ألقى العلة والمعلول، صحيح ولا؟ زين، وقد عرفت بطلانها من ناحية الألفاظ والمعاني، عندما قلنا بكيفية الدلالة الألفاظ والمعاني، قلنا مو ألقى ذاتية، لو ألقى ذاتية لكان الفارسي من يسمع الكلمة العربية هم ينفرد ذهنه، ليش ما ينفرد ذهنه؟ بينما شوف البشر كلهم مطبقون، عندما يرون دخان ينصرف الى النار، لان المناسبة ذاتية والعلقة ذاتية، فلو كانت هكذا العلقة بين النفل والمعنى لانصرف ذهن كل الناس ينصرف، فاذا ليست العلقة ذاتية. قال وقد عرفت بطلانها، واما ان العلقة وضعية، اي من نفس حق اللفظ الذي وضع، من نفس اللفظ المجرد، من نفس وضع اللفظ، او من القرينة، لا يخلو من ثلاث. تصدق العلقة الوضعية اذا يعني من نفس اللفظ الموضوع من دون احتفاظ باي قرينة. قال او الامر الثالث اللي يوجب الدلالة على المعنى، وجود قرينة حالية أو مقالية. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ اللي نعبر مصطلح حق اللفظ، أي اللفظ المجرد من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة الألقر والغير، أي أنه موضوع حقيقة لهذا المعنى. ولو لم يكن كذلك نحتاج إلى قرينة لحصول المعنى، فما دام حصل المعنى من حق اللفظ إذا هذا اللفظ موضوع حقيقة لهذا المعنى. قال وهذا هو المراد بقولهم التبادر. التبادر شو يعني التبادر؟ يعني دلالة حق اللفظ على المعنى، هذا الذي نريد بالتبادر، لا في التبادر. والتبادر الذي قد يكون من القرينة هذا هم يدل على المعنى الحقيقي؟ لا، وإنما القرينة أنشأت هذا المعنى. إنما التبادر الذي يكون على معنى الحقيقة التبادر من حق اللفظ، ما يسمى بالتبادر الحقيقي، مقابل التبادر الانفرادي مثلا، مقابل التبادر يعني الانفرادي مثلا لفظ لفظ إنسان لفظ حيوان، في المنطق ينفرد إلى الأعم من الإنسان والحيوان، مو لفظ حيوان، لكن في الفقه المن ينفرد لفظ حيوان بالفقه بس الحيوان ما عدا الإنسان، صح ولا لا؟ شوف نفس لفظ حيوان تبادر بالمنطق غير تبادر بالفقه، هذا تبادر انفرادي من القرائن، لا التبادر الحقيقي من حق اللفظ. قال وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انتباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة. قال وقد يعترض على ذلك بأن التبادر هو الآخر لا بد له من سبب، وليس هو أي وليس سبب ومنشأ التبادر، التبادر لا بد له منشأ، وإلا أفضل ما يعرف هاي المعنى هاي الكلمة يحصل عند التبادر ما يحصل عند التبادر، الأعجمي يحصل عند التبادر لا، فالتبادر لا بد له من سبب، وما هو هذا السبب؟ العلم بوضع الكلمة لمعنى. قلت لو كنت ما تدري أن لفظ أسد موضوع بالحيوان مفترس يحصل عندك تبادر؟ ما يحصل عندك تبادر، من جهة وقعنا في دور التبادر علة للمعنى الموضوع له حتى ما تقول بعلامات الحقيقة والمجال، والعلم بالمعنى الموضوع له هو علة للتبادر، وبدونه لا يحصل تبادر، فنشأ دور ويحتاج إلى جواب. قال وقد يعترض على ذلك بأن التبادر لا بد له من سبب وليس سببه إلا العلم بالوضع، لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة ولغير العالم بتلك المفردة حتى لو كان عالما باللغة، هذا ما يحصل منه التبادر. فمن نشأ التبادر عندك؟ بس قلت لفظ أسد انصرف الحياة المختلفة من علمك لأن كلمة أسد موضوع على الحيوان المختلف، فشلون تستدل بالتبادر على أن لفظ أسد موضوع للحياة المختلفة؟ وأنا ما حصل عندي تبادر إلا حينما علمت أن لفظ أسد موضوع للحيوان المختلف، وما احتفى لها العلامية هذه علامية التبادر. قال فيتوقف التبادر على العلم بالوضع، صحيح، لان التبادر لهذه مقدمه اي دور، التبادر متوقف على العلم بالوضع لان التبادر لا بد له من سبب، والا لو كان السبب يحصل بالتبادر يحصل بدون سبب لحصل التبادر لاي احد حتى لغير العالم باللغه، فلا بد ان التبادر من سبب وليس سبب التبادر الا العلم بالوضع، فأصبح العلم بالوضع علة للتبادر، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية للدور، فلو أردنا إثبات الحقيقة أي المعنى الموضوع له حقيقة وتحصيل العلم بسبب التبادر لزم الدور المحال، فلا يعقل هذا، لأن أصبح التبادر متوقف على العلم بالوضع والعلم بالوضع متوقف على التبادر، خلاص لزم الدور، فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالواضح، والمفروض أنه مستفاد من العلم بالواضح بحسب المقدمة الأولى، هو التبادر مستفاد من العلم بالواضح، فكيف يستفاد منه العلم بالواضح؟ طيب، والجواب عن ذلك بقية العجوبة على كل الحالات الدور كيف يكون الجواب؟ بأن دور نحلل الحد الأوسط ونقول أن الحد الأوسط في المقدمة الأولى ليس الحد الأوسط في المقدمة الثانية، وإن كان بحسب اللفظ هو هو. العلم بالوضع يتوقف على الدور، والدور يتوقف على العلم بالوضع. من ناحية لفظية شكلية هو الحد الأوسط موجود متكامل. هل لي أوجب الدور؟ شلون تخلص من الدور؟ أقول له أن العلم بالوضع بالمقدمة الأولى غير العلم بالوضع بالمقدمة الثانية. فنحل الدور لأن الحد الأوسط غير متكرر. يقول العلم بالوضع اللي يتوقف عليه التبادل هو العلم الإجمالي بالوضع، والعلم بالوضع المتوقف على التبادل هو العلم التفصيلي بالوضع. فأصبح الموقوف عليه غير الموقوف عليه كما يقول صاحب السنة. يحصل الجواب أن كل فرد من أية أمة يعيش معها لا بد أن يستحمل الألفاظ المتداولة عندها تبعا له، تبعا لتلك الأمة، صحيح؟ ولا بد أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا بسبب طول الاستعمال منه وطفل ويتلقنها اللغة إلى أن ينشأ عليها، فيستقر في ذهنه ويرتكز انطباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ. وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه وإلى خصوصيات المعنى، وإنما في العلم إجمالي ما سميناه ليس تفصيلي. فإذا أراد الإنسان هاي حل المقدمة الأولى، فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه فإنه يفتش عما هو مرتكز في نفسه من المعنى فينظر إليه مستقلا عن القرين. يعني يقول فسلسل التفسير عبر ثلاثة فروع. أولا علم إجمالي بالمعاني، هذا موجود بسبب معيشته في المحيط مالته وتطبع ذهنه على معاني فتحصل معلومات ارتكازية. هالمعلومات الارتكازية الإجمالية تؤدي إلى التبادل، والتبادل يؤدي إلى العلم التفصيلي. ماكو دور لا، وإنما شيء مترتب على شيء آخر. المرحلة الأولى دي أنتجت التبادل. عندئذ يقول إذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات فإنه يفتش في المرحلة اللاحقة، شوف، عن المعلومات الإجمالية، يفتش في المرحلة اللاحقة عما هو مرتكز في نفسه من المعنى فينظر إليه مستقلا عن القرينات. يقول أن المعنى بالله عالم للذهن للأسد حياة منفرد، هذا لعله نشأ من القرائن الحالية، لعله من القرائن المقالية، يبدي يدقق ويلتفت بعد أن كانت معلومات إجمالية، بس يبدي أسد حياة منفرد إجمالا، بعدين إجلاء تفصيلا نظر وحلل هل هذا المعنى ينفرد من حاق اللفظ من دون قرائن، لعله بقرائن حصل في ذهني يبدي يحلل تفصيلا. ورا ما حلل تفصيلا درس الخصوصيات درس القرائن شاف لا المعنى ينصرف الى الذهن من حق اللفظ من دون قرائن لا حالية ولا مقالية، يدخل عند المعنى التفصيلي للأسد والحيوان المفترس فيعرف انه حقيقة فيه. فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية أي التفات التفصيلي. التفات التفصيلي شنو؟ يعني معرفة أن المعنى هذا اللي هاللفظ هذا من دون قرائن من دون كذا من دون كذا عرف، بينما في المرحلة السابقة كان تحقق بعلم إجمالي يعلم أنه كذا لفظ يؤدي إلى كذا معنى، هل هو من القرائن أو من غير القرائن ما ملتفت إلى ذلك في المرحلة الأولى. والحاصل أن هناك علمين، أحدهما يتوقف على التبادل وهو العلم التفصيل، هذا اللي ورا ما التفتت ودققت وشفت أن المعنى هل يتوقف على القرائن ما يتوقف على القرائن، هذا المعنى التفصيل. والعلم الآخر يتوقف التبادل عليه، هذا في المرحلة السابقة، وهو العلم الإجمالي الارتكازي من دون التفات وتدقيق، فتدر إجمالا قد معجم من المعاني في ذهنه. هل يقول فالموقوف عليه غير الموقوف عليه، وانحل بذلك الدور. قال هذا الجواب بالقياس الى العالم بالوضع، العالم الاجمالي بالوضع. واما بالقياس الى غير العالم بالوضع حتى اجمالا كما لو كان من ابناء لغة اخرى فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جانبي باللغة، هذا حتى علم اجمالي ما عنده بالوضع للمفردة. فهذا شلون عنده اذن راح يستدل بالتبادر؟ ما عنده علم اجمالي، لان التبادر له سبب وهو العلم الاجمالي بالمعاني. يعني هذا غير ابن اللغة ما عنده علم اجمالي بالمعاني فلا يحصل عنده التبادر، فشلون هذا راح يميز بين المعاني الحقيقية والمجازية؟ قال هذا يعتمد عليه على تبادر اهل اللغة. صحيح هو بالنسبة له تبادر اله مسدود، وانما اعتمد على تبادر اهل تلك اللغة. فلو شاف هذا رجل انجليزي كل ما يقال لفظ ما ينصرف الذهن ويجيبوا له هذا الماء مثلا السلام البارد السائل، سائل البارد بالطبق تعريف، كل ما يقال ماء فعرف هذا الانجليزي على ان لفظ ما موضوع حقيقة لهالمعنى هذا. فتبادر اهل اللغة كان حجة عليه مو تبادره الخاص، لان تبادره الخاص ليس له منشأ. يعني ان الامارة عنده تبادر غيره من اهل اللغة. مثلا اذا شاهد الاعجمي من اصحاب اهل اللغة العربية انطباق اذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرينة الى الجسم السائل البارد بالطبع، فلا بد ان يحصل له العلم بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عنده، وعليه فلا دور هنا لان علمه فلا دور هنا. يعني انتفاء الدور في غير ابناء اللغة اوضح بعد من انتفائه عند ابناء اللغة، لان التسلسل هنا واضح، وعليه فلا دور هنا اي في غير ابناء اللغة لان علمه يتوقف على تبادر غير اهل اللغة، والتبادر يتوقف على علم غيره بذلك. هاي العلامة الاولى التبادر. ما رد توسع طبعا ندخل هل هذا الحشر صحيح او لا، وهل هذا الحال للدور الكريم، وهل العلامة نفض نتكلم على طبق المادة اللي يندرس، ولا في الظروف الاعلى من ذلك طبعا يناقش ويلتقي ويرفضون التبادر، لان ليس حلا للدور، يقترحون علامات اخرى، بس نحن بهذا المقدار طبعا التزم بما في الكتاب. قال العلامة الثانية عدم صحة الكلب وصحته وصحة الحمل وعدمه. كلب يا كلب، كلب الحمل طبعا، تقول زيد أسد هذا حمله وهو حمل، لا تقول هذا فرض الحيوان مفتري، الحيوان المفتري أسد، أو الأسد حيوان مفتري، أي حمل شوفه حمل صحيح تقدر تسلب الحمل عنه، هذا كلب الحمل. فذن الحالتين زيد أسد، إذا كان زيد شجاع هذا الحمل صحيح، مو تقدر تسلب الحمل عنه هم صحيح، زيد ليس بأسد صحيح أيضا أقدر أسلبه، لكن الفرق أني ذلك الحمل اللي قلت زيد أسد حمل شايع، يعني بشجاعته أصبح مصداقا من مصادق الحمل، وهذا الحمل الذي أنكرته حمل الأول زيد ليس بأسد هي طبعا لأنه ما عنده رأس مثل رأس الأسد ورجلية مثل رجلية الأسد، فالحمل الذي أنكرته الحمل الأول، والحمل الذي صححته حمل الشايع. فعندئذ أن هاي العلامة تتكون من هالأمور، صحة الحمل وعدم صحة الحمل، وصحة السلم وعدم صحة السلم. أريد أن نبوب المعلومات لأن المصنف كلامه إلى حد ما مشوش. صحة الحمل ماذا تفيد؟ تفيد الأعم من الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة حمله صحيح والمجاز حمله صحيح، فصحة الحمل بها المقدار فادتني، طلعت لأن هذا المعنى ليس غلطا صح؟ يعني كلام ماذا؟ صحة الاستعمال أنه ليس غلط، أو أن المعنيين مو متباينين 100%. شلون أبين؟ الآن أنت قدمت لي خطوة صحة الحمل، قدمت خطوة أن الحمل صحيح، لكن هذا صار يحتمل أن يكون مجازا ويحتمل أن يكون حقيقة، لأن الحقيقة والمجاز كلاهما الحمل صحيح. صحيح؟ تجي هنا للمرحلة الثانية، وهي عدم صحة السلب. هاي اللي تميز الحقيقة عن المجاز. إذا صح السلب فهو مجاز، وإذا لم يصح السلب فهو الحقيقة. فراح نرجع إذن نبوب العلامات. عدم صحة السلب علامة على الحقيقة من يمنا، فهي أول ما أجي أطبقها لأن نتيجتها واحدة ما بيها إجمال. إذا أجيت أطبقت صحة الحمل أولا تعطيك إجمال بين الحقيقة والمجاز، فأنت أول ما تبدأ بعدم صحة السلب. إذا صح السلب إذا هذا ليس حقيقة، يبقى هل هو مجاز أو غلط هذا ما أدري، وإذا لم يصح السلب فهو حقيقة. صحيح؟ لأن المجاز يصح السلب عنه. فعندنا إذا لم يصح السلب، إذا لم يصح السلب وصح الحمل فهو علامة الحقيقة، وإذا صح السلب تأمل فيها، إذا صح السلب وصح الحمل فهو المجاز. المجاز هم يصح الحمل به بالشايع، هم يصح السلب به بالأول. فإذا صح الحمل وصح السلب فهو المجاز، وإذا لا صح الحمل وصح السلب فهو الغلط. هذا متباينين المعنى لا حقيقة ولا مجاز. فصارت ثلاثة أشياء: يصح الحمل ولا يصح السلب علامة الحقيقة، يصح الحمل ويصح السلب علامة المجاز، يصح السلب ولا يصح الحمل هذا الغلط المتباينين. فهي فهرسة المعنى اللي هو نشوف إن شاء الله. ذكروا أن عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له علامة أنه حقيقة فيه، وأن صحة السلب علامة على أنه مجاز فيه. لا، شوف هاي مشوشة. صحة السلب أعم من أن يكون مجاز أو أن يكون غلط. فلازم أشوف مع صحة الحمل، أما وأن صحة السلب علامة على أنه مجاز لا، والغلط هم يصح السلب عنه. وذكروا أيضا أن صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له علامة الحقيقة، لا علامة الأعم من الحقيقة والمجاز صحة الحمل. فلازم من ضمن علامتين بس بالحقيقة، لا علامة واحدة وهي عدم صحة السلب كافية تغني عدم صحة السلب، يعني من باب أولى صحة الحمل، هي متضمنة بالأولوية. علامة الحقيقة وعدم صحة الحمل علامة على المجاز، لا أعم من المجاز ومن الغلط. ها؟ لا منكم عند إذن على كل خلال يطيب في العبارة.
ايه؟
لا بينما بالشرح لا رأي يجي الثاني. احنا كنا هو قسمة حاصرة غير انت بذل العلامة. فاذا صح الحمل كنا نذكر بالاحتمالات: صح الحمل ولم يصح السبب هاي الحقيقة، صح الحمل وصح السبب فهو المجال، صح السلب ولم يصح الحمل فهو الغلط. قال: وهذا ما يحتاج الى تفصيل وبيان، فلتحقيق الحمل وعدمه والسلب وعدمه نسلك الطرق الاتي. اكو تشويش اخر ايضا قد يحصل هنا في تسلسل النقاط، ان المعنى الموضوع له اللي يريد اختبره هل هو حقيقة او مجاز، تارة يكون في نفس اصل المعنى الموضوع له، وتارة لا في جعته وضيقه. يعني شو؟ يعني لفظ اسد ما ادري هل هو شو اشوفه مستعمل في كتب اللغة للحيوان المفترس او مستعمل للرجل الشجاع، ما ادري ياه منهم حقيقي ياه منهم مجاز. هذا شك في اصل الوضع المعنى الحقيقي. واحيانا لا لفظ صعيد ادري موضوع الاصول للتراب هذا متيقن منه، لكن اشك في سعتي وضيقي، هل هو اللي مطلق وجه الارض سواء كان تراب او حصى او غيره ام متعين بالتراب. فعيد الشكوان مو في اصل مع الموضوع له، وانما في سعة مصاديقه في عدد مصاديقه ساعة وضيقا. شوف كل هيتش يبوّب الموضوع. ما عند ابن يقول تستعمل مراحل من الكلام. نفس العلامات اللي تستعملها عند الشك في اصل المعنى نفسها تستعملها في حدود المصادر. نفس الكلام. فيقول يكون ان تجربتك على خطوات. الخطوة الاولى نجعل المعنى الذي يشك في وضع النظم له موضوعا. المعنى. ونعبر عنه باي لفظ كان يدل عليه. ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى محمولا بما انه بما له من المعنى الارتكاز. خلي زيد مثلا اسد. ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز بالذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك ومع اللفظ له. تارة تخلي زيد موضوع وتضعها اسد. وتارة لا تخلي هذا الحيوان المفترس وتخلي كلمة اسد. وتجرب حملهم بالحمل الاولي. شوف عندما تخلي الحيوان المفترس واسد يصح الحمل الاولي. بينما تخلي زيد واسد ما يصح بالحمل الاولي. ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز بالذهن على ذلك اللفظ الداء على المعنى المشكوك وضع اللفظ به. والحمل الاولي كما نعلم ملاكه شنو لان لابد في الحمل من اتحاد ومن مغايرته. يبقى ان هذا الاتحاد في الحمل الاولي يكون اتحادا في المفهوم والتغاير بالاعتبار. الاعتبار شنو بالاجمال والتفصيل. بينما بالحمل الشايع لا يكون المغايرة بالمفهوم والاتحاد بالمصادر او بالوجود الخارجي. الحمل الاولي ملاكه الاتحاد بالمفهوم. بس من خليت الخيال المفترس وخليت اسد اكو اتحاد بالمفهوم بينهما اكو اتحاد بينهما بالمفهوم. بينما من خليت زيد وخليت اسد اكو اتحاد بالمفهوم بينهما لا ما كنت حاجة لهم. أما لكن الحمل الأولي ما موجود هنا موجود هنا. وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة فإذ وجدنا عند أنفسنا صحة الحامل الحمل الأولي كما في الحيوان المفترس وعدم صحة السال ما أقدر أسلم. أقدر الحيوان المفترس أقول هذا ليس أسدان ما أقدر. بينما الزيد أقدر أقول ليس أسد. شوف أقدر أسلم عنه. علمنا تفصيلا بان اللفظ موضوع لذلك المعنى. وان وجدنا عدم صحة الحمل وصحة الكلب بل حتى الى حمل الاول طبعا. لان كلمة حمل مطلقة هو راح يكون لك التشويش عدم صحة الحمل. بس لا نكثر بالكلام الان بالحمل الاول. وان وجدنا عدم صحة الحمل الاولي وصحة الكلب علمنا انه ليس موضوعا لذلك المعنى بل يكون استعماله فيه اعم من المجاز ومن الغلط. بل يكون استعماله فيه مجازا.